جبين بناك الخليل بأمر الإله فأنت الحرام وأنت الأمين ويهناك أن قد رأيت الحبيب إمام الهدى سيد المرسلين فكم عشت أنسا بأطيافه وكم نلت فضلا بتلك اليمين.
الذي فرض على عباده حج بيته الحرام وجعلهم يألهون إليه ولوه الحمام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك الملك ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله سيد الأنام خير من صلى وطاف وصام وحج بيت الله الحرام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي وأخواتي في كل بلاد الإسلام شرقا وغربا، ويا من لازلتم تبحثون عن الاستمتاع ببيت الله الحرام، حلقتنا اليوم عن عبادة عظيمة جليلة، بل هي ركن من أركان ديننا معشر المسلمين، يتحقق فيها القدر الأكبر والنصيب الأوفر من الاستمتاع بهذا البيت. مضى الحديث سالفا عن الطواف بالبيت، عن الصلاة في المسجد الحرام، عن العمرة إلى بيت الله الحرام. حديثنا الليلة عن حج بيت الله الحرام. في الصحيحين قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. حج بيت الله الحرام ركن يكتمل به دين أحدنا وإسلامه معشر المسلمين، والمستطيع إلى حج بيت الله الحرام هو ذاك الذي يتعين عليه وجوب الحج، لأن الله عز وجل قد قال في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فكانت هذه آية وجوب الحج أكدتها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال في الناس: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فكانت فريضة ماضية إلى قيام الساعة، وكان ركنا ركينا وأصلا عظيما من أركان ديننا معشر المسلمين. الحديث عن حج بيت الله الحرام حديث ماتع شيق ذو شجون أخاذة تخطف الأبصار وتدهش معها العقول، عبادة خصت من الأحكام والفضائل والخصائص ما ليس لغيرها من أحكام وعبادات الإسلام قاطبة، ربما يعجز التعبير حقيقة ويكل اللسان ويقصر الوصف عن وجوه الاستمتاع التي تحتويها عبادة الحج إلى بيت الله الحرام، لكنه جهد مقل ومحاولة الذي يرغب في التعرف على وجوه الاستمتاع، وحسبنا من القلادة ما قد يحيط بالعنق. إن حج بيت الله الحرام العبادة التي تشوقت إليها النفوس واستهوت أفئدة المسلمين، وكانت ولا زالت أمنية المسلمين شرقا وغربا. إن أمة الإسلام لا تزال تنبض قلوب أبنائها دفقا وشوقا وحنينا إلى حج بيت الله الحرام. سلوا أي مسلم في أي مكان في الدنيا، على أي حالة كان، وبأي صحة كانت، وبأي عمر بلغ، سلوه عن أمنيته التي لم تتحقق له بعد إن لم يكن ممن حج بيت الله، ليقول بكل ثقة وفورية: أن أحج بيت الله الحرام. ولا تعجبوا، فالكل يبحث عن إكمال أركان دينه ليلقى الله عز وجل وقد أتم له إسلامه فيعود مبتهجا. لكننا في برنامجكم هذا نعرض له من زاوية الاستمتاع التي يجدها الحاج في كل خطوة من خطواته. إننا نترسم في ذلك خطى النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وما أثر عنه من النصوص الكثيرة الوافرة التي جاءت في بيان فضل الحج وثوابه وعظيم أجره وما أعد الله عز وجل لأهله. هذا الحج الرحلة الفريدة في عالم الأسفار، هذا الحج الذي اشتمل على جزئين من العبادات البدنية والمالية في آن معا بخلاف غيره من العبادات، فإن الصلاة عبادة بدنية فحسب، والزكاة عبادة مالية فحسب، والصوم عبادة بدنية فحسب. يأتي الحج ليكون عبادة بدنية مالية بشقيها معا، والمستطيع الذي يجب عليه الحج هو من قدر على الأمرين معا، فذلكم قول ربكم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن الحج العبادة التي لا تؤدى إلا في رحاب هذا البيت الحرام، ليكون بابا من أبواب الاستمتاع لأمة الإسلام أينما كانوا وحيثما حلوا في قرن من قرون الزمان، يقفون على وجوه الاستمتاع ببيت الله الحرام. قد لا يكتب لأحدنا المجاورة ولا المكث بمكة والعيش فيها، لكنه يكتب عليه الحج ليقدم بالوسيلة التي يقدر عليها أن يحج، فيأتي ليقف ويعاين عين اليقين المتعة الحقيقية التي يجدها في بيت الله الحرام. كثيرا ما تسافر البشر في أنحاء الدنيا ولأغراض متعددة، تجارة تارة، والبحث عن علاج تارة، والبحث عن التجارة تارة، وقصدا من مقاصد الدنيا المتعددة تارات وتارات، لكن يبقى الحج العبادة التي يتوجه فيها الناس من كل بلاد الدنيا إلى هذا البيت الحرام استجابة لذلك النداء الإلهي الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إن أعظم وجوه الاستمتاع والبوابة الكبرى التي يلج منها الحاج وهو يستشعر أنه المقصود بذلك النداء عندما يجيب في أول خطوة من خطواته بما يعبر به عن استمتاعه، فابقوا معنا بعد الفاصل.
إليك يطير ليجن الجوى ويهويني أذهب عنه الأذهاب عنه الأنين.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، كان أمرا إلهيا كريما للخليل إبراهيم عليه السلام بالأمر بالنداء والتأذين بالحج في البشرية جمعاء، لا في أمته ولا في قومه فحسب. وقد صح في الأثر أن الخليل إبراهيم عليه السلام لما أمر بالتأذين قال: أي رب وما يبلغ صوتي؟ قيل له: أذن وعلينا البلاغ. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأنفذ الله صوته في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، فما يقدم عبد حاجا ملبيا في سنة من السنين إلا وقد أصابته تلك الدعوة وبلغه ذلك النداء منذ ذلك الزمان البعيد. إنها أولى خطوات الشعور بالمتعة يا من كتب الله له حج بيته الحرام فقدم حاجا، إنه يعبر عن هذا الاستمتاع من حيث يشعر أو لا يشعر، لكننا نريد أن نعيشه شعورا صادقا حقيقيا نتلمسه في خطوات حجنا معشر الحجيج. أولى أعمال الحج التي يشرع بها الحاج في نسكه هو الإحرام، الإحرام الذي يعلن فيه دخوله في النسك بعدما يتجرد من المخيط ويرتدي لباس الإحرام، وقد تهيأ له قبل ذلك بما يستحب له من السنن والمندوبات. أولى الخطوات أن يقول معلنا دخوله في النسك بشعار التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك. هل لا تأملنا قليلا هذه اللفظة العجيبة البديعة؟ لبيك في لغة العرب كلمة ولفظة تطلق عند إجابة النداء، فإن العرب إذا نودي أحدها باسمه يا فلان يقول في الإجابة لبيك، وإنما يقول لبيك يقصد به الرغبة في الإجابة بفرح والمبادرة والإسراع دون ما تأخر. إن التعبير بلبيك في إجابة النداء إنما تصدر عن طواعية ورغبة صادقة وإقبال حثيث يظهر فيه المجيب بلبيك الفرحة والسرعة في الإجابة دون ما تردد. فعندما تقول في إحرامك لبيك اللهم لبيك، من ناداك؟ ولمن تقول لبيك؟ وأي دعوة تجيب بها النداء؟ إنها الدعوة القديمة التاريخية أذان الخليل إبراهيم عليه السلام لما أمره الله أن يؤذن في الناس، فأنت تأتي اليوم بعد تلك الألوف من السنين لتقول لبيك اللهم لبيك، فقد بلغتك الدعوة وها قد أتيت تلبي فتقول لبيك اللهم، فالذي ناداك هو الله ربك سبحانه وتعالى، وهو الذي أذن لك أن تقدم حاجا وكتب لك القدوم إلى بيته الحرام، فأن تقول لبيك اللهم لبيك فإنك تعيش مزيجا من المشاعر، لا أدري والله ما الذي أعبر عنه، لكنه أن يناديك فتقدم معبرا بلبيك مظهرا فرحتك ورغبتك واستجابتك دون ما تأخر أو تلكلك، ثم تستشعر أنه سبحانه وتعالى أذن لك من بين جموع الخلائق المؤمنة اليوم على ظهر الأرض من بينهم لتقدم حاجا. لا يظن أحدنا عندما يرتب أمور حجه فيحجز له مقعدا في شركة أو في حملة فيقدم حاجا من قريب أو من بعيد، لا يظنن أن المسألة متوقفة على مال يجده وعلى تكلفة يحصلها أو على إجراءات إدارية يتممها، كلا والذي فطر السماء والأرض إنه تدبير إلهي وتقدير في الأزل أن كتب الله لك أن تحج بيته الحرام وأن أذن لك أن تكون من بين هذه الجموع قاصدا بيته الحرام لتحج هذا العام. إنه كلام ينبغي أن نستشعره تماما لنعي فضل الله عز وجل العظيم ونعمته الواسعة ورحمته السابغة التي تشملنا ونحن قد لا نستشعر أبعادها تماما. إنه نداء ودعوة تقال حتى لأهل مكة الساكنين فيها الذين يرون شروعهم في أعمال الحج أسهل ما يكون، وأنه لا يكلفهم جهدا ولا مالا ولا قطاقة ولا شيئا من العناء والعنت الذي يجده إخوانهم القادمون من شرق الأرض وغربها. ومع ذلك ينبغي أن نفهم تماما أننا جميعا أهل مكة وغيرها كلنا نشترك في هذا الباب، من أذن الله عز وجل له أن يحج فحج، ومن لم يأذن له فسينصرف ولو كان من أهل مكة الساكنين فيها. إنها دعوة للاستمتاع بحج بيت الله الحرام منذ اللحظة الأولى عندما يقول أحدنا لبيك اللهم لبيك، أكمل عبارة التلبية لتستشعر فضل الله وأنت تقول إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، استشعرها بقلبك قبل أن ينطق بها لسانك لتنطلق في كل خطوة من خطوات حجك تستشعر هذا الفضل العظيم. أحرم زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده، فلما كان بالميقات واستوت به راحلته وأهل بالتلبية انعقد لسانه وارتجف وصفر لونه، فقيل له ما الذي اعتراك؟ فقال وقد استشعر معنى التلبية التي أراد أن ينطق بها ويتفوه بها لسانه لكنها قد أفاض بها قلبه استشعارا بالمعنى من قبل، قال رحمة الله عليه أخشى أن يقول لي لا لبيك ولا سعديك. هذا الشعور العظيم النابع من استمتاع حقيقي بأداء النسك في عبادة جليلة كالحج هي قبل أن يصل أحدنا تلك المشاعر العظام، بل قبل أن يصل إلى بيت الله الحرام، قبل أن يقف المواقف العظيمة التي تقطر هيبة وإجلالا وتغمرنا في بحر من المتعة والسعادة والأنس. إنها الخطوة الأولى، البوابة التي ينطلق منها الحاج في حجه ينبغي أن تكون منغمسة في غاية معنى المتعة واستشعار معنى استمتعوا بهذا البيت، فإن أجل عبادات هذا البيت هو حجه وإتيانه بأداء النسك الذي كتبه الله عز وجل على عباده ليكون ركنا من أركان دينهم. ومن أخطأ هذه الخطوة ولم يصب منها قدره الوافر في الاستمتاع بها ومعناها الذي يعيشها بكل جوارحه ومشاعره وأحاسيسه وكيانه فلن يجد من ذلك قدرا كبيرا في الخطوات التالية لها. وإنها دعوة لأن تكون حججنا وحجتنا المقبلة على نحو أكثر استمتاعا وأكثر تقديرا لفضل الله عز وجل بنا ونعمته علينا ورحمته التي تشملنا ونحن نشرع في أداء النسك. وبعد، فليس هذا كل ما يمكن أن يقال عن الاستمتاع بحج بيت الله الحرام لمن أراد أن يعيشه فوق أدائه للنسك وإتمامه للواجب وتحقيقه للفرض وإبرائه للذمة وإكماله للدين هو قبل ذلك وأثناءه وبعده غاية في الاستمتاع بهذا البيت لمن رام أن يكون له نصيب وافر من قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم استمتعوا بهذا البيت. كونوا معنا بعد الفاصل.
إليك يطير ليجل الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين.
إخوتي وأخواتي، لئن كانت التلبية شعار الحج، ولئن كانت أولى خطواته التي يشرع فيها الحج، وفيها هذا القدر الوافر من معنى الاستمتاع ومعايشة معنى هذه العبادة العظيمة، وتفيض على أصحابها رونقا وبهاء وجلالا يكسوهم متعة يجيل عنهم بها عناء السفر، ويجلي عنهم أيضا وعثاء المتاعب التي ربما يجدها أحدهم في طريقه للحج وما قد يعترضه من صعاب وعقبات. حج نبينا صلى الله عليه وسلم وأحرم من ميقاته ذي الحليفة، ثم قال لأصحابه: إن جبريل أمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال جابر رضي الله عنه: فما بلغوا الروحاء، وهو موضع قرب المدينة، فما بلغوا الروحاء حتى بحت أصواتهم بالتلبية. كان القوم ينطلقون فيها مستشعرين أنها أولى خطوات الاستمتاع، فانهمكوا فيها وأغرقوا ألسنتهم وقلوبهم بهذه التلبية التي هي شعار الحج ودثاره. وقد علموا منه صلى الله عليه وسلم أن أفضل الحج العج والثج. إن التلبية كما هي خطوة أولى هي شعار يتلبسه الحاج، فمن أحسن ارتداءه بشعور يمتلئ متعة كانت خطوات المناسك الباقية التالية اللاحقة أشد استمتاعا وأكثر معايشة لما يتلمسه الحاج من طلب رضوان الله عز وجل وعظيم فضله الذي رتبه على أداء فريضة الحج. وقفة عباد الله لننظر في عبادة يفرضها الله عز وجل على عباده، ويكون في قصدها وتحقيقها بذل المال وجهد النفس والاغتراب ومفارقة الأهل والأوطان والديار والإتيان إلى هذا البلد الحرام وهذه البقعة ليشهد الجميع بيت الله العتيق. ما من عبادة فرضت في الإسلام واشترط لها قصد وسفر واغتراب إلا حج بيت الله الحرام، والأمر عظيم فاستحق هذا التكليف الجليل أن تشهد العيون والقلوب والأبصار رؤية بيت الله العتيق، والتشرف بالصلاة فيه والطواف حوله والسعي بين الصفا والمروة وشهود المشاهد العظيمة والمشاعر الجليلة في عرفات وفي ربى مزدلفة وفي فجاج منى. تلك أمور مقصودة يغترف فيها الحاج في دينه وعبادته مزيدا من الثبات ورصيدا من الإيمان ليس باليسير السهل. ومن هنا كانت فريضة الحج أحد دعائم الإسلام وركائزه العظام وبنيانه التام التي يتعين للمسلم أن يكمل بها أركان دينه ليكون محققا ركنه الخامس في أركان الإسلام. أيها الإخوة الكرام، حج بيت الله الحرام عبادة تشتمل على جملة من المواقف ذات الأثر العظيم في حياة الحاج، في نفسه، في سلوكه، في طريقة تفكيره، في صلته بربه، في التماسه للعفو والرضا من أوسع البوابات. لقد رتب على الحج شيء من الغفران عظيم وباب من الأجر جزيل، إنه الجنة من أوسع أبوابها. يقول عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج هذا البيت، ويربط عليه الصلاة والسلام فريضة الحج بهذا البيت دلالة على أن قصد هذا البيت والإتيان إليه هو الطريق الموصل للحجيج إلى الجنة والخروج من الذنوب والخطايا والخروج بصفحة جديدة وعهد جديد يعيش فيه المسلم الحاج صفحة بيضاء نقية رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إن بوسعنا أن نقول إن الحج رحلة فريدة في عالم الأسفار، وهو أيضا ميلاد جديد. بصدق يبقى الحج في مسيرة الحجيج كل عام ميلادا جديدا يشهد ولادة الألوف المؤلفة التي انسلخت من حياتها الماضية وأمسها الغابر وذنوبها السالفة لتشهد عهدا جديدا. لطالما أثقلت النفوس ذنوب الأمس، وربما صعب عليها أن تسير خطوات وقد أثقلت ظهرها وكاهلها تلك الخطايا والآثام، الفواحش والموبقات، الصغائر منها والكبائر. فيأتي الحج ليشعرك أن ذلك كله قد زال عنك، فتنطلق في حياتك أكثر استمتاعا بها وبهجة بها، مستمتعا بعفو الله ورحمته وبفضله وعظيم مغفرته التي تجدها في كل خطوة من خطوات حجك. عبد الله، إن الحج فوق كونه نسكا يؤدى وعبادة تستكمل بها أركان ديننا، إنه باب عظيم من أبواب المتعة يغترف منه المسلم أعظم المعاني التي يشرف بها للوصول إلى رحاب الملك العلام وفيض عطاءاته التي لا يحدها حد ولا يحصرها، وليس بينه وبينها في نيلها وتحصيلها إلا المضي قدما في هذا الإطار. استشعار المعنى العظيم والتقلب في أوجه الاستمتاع من كل باب، من كل جهة، من كل منفذ، من كل مدخل يصل إليه الحاج بحج بيت الله الحرام. تلك التلبية التي كانت خطوة وبوابة ينطلق فيها، ثم لا يزال يخطو خطوات متتابعة تنقلب به الأحوال وتتغير به المواقف، ويشهد في حجه بين مكة والحرم وبين المشاعر في عرفات ومنى والمزدلفة مواقف الواحد منها ينقله من جو إلى آخر ومن عالم إلى آخر يتنقل به، فينغمس في بحور من الأجور والثواب ويجدد عنده معاني الاستمتاع بأداء النسك في حج بيت الله الحرام. أحبتي، حج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حجة يتيمة سميت بحجة الوداع، وملأها عليه الصلاة والسلام بألوان من الدروس والعبر نقلت لنا في سنته الصحيحة الثابتة عليه الصلاة والسلام، لتكون معينا لكل من يريد أن يحج بيت الله الحرام، لمن كتب الله عز وجل له شرف القدوم والوفادة، ليكون وافدا كريما على الله أن يترسم فيها خطى المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن ينكب على التأمل في منهجه وهديه في شأنه كله في حجه عليه الصلاة والسلام. كيف طاف، كيف سعى، كيف رمى، كيف بات، كيف وقف، كيف دعا، كيف نحر، كيف حلق، كيف تعامل مع الناس، كيف أجاب، كيف توجه إلى ربه وتضرع صلى الله عليه وآله وسلم. إن قمة المتعة أن تكون موافقة في خطواتها كلها لهدي المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وما فتئ عليه الصلاة والسلام يدلنا ويرشدنا ويعلمنا ويأخذ بأيدينا خطوة خطوة، فهي دعوة لأن نعيد النظر في حجنا من هذه المنطلقات التي تأخذ بأيدينا أخذا حثيثا نحو الاستمتاع الكامل ونحن نحج بيت الله الحرام. إن الحج عبادة تستحق منا أمة الإسلام أن نوليها من شعورنا وقلوبنا وجوارحنا أعظم ما نمتلك، لنكون أقرب إلى الفوز بالعظيم من الأجر والموعود من الثواب. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم ذلك. لا يزال للحديث عن المتعة بالحج تتمة وصلة، ألقاكم بها في حلقة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين، إليك يطير ليجل الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. هنا بيت ربي بخير البقاع، هنا الروح تسمو بخط الجبين، بناك الخليل بأمر الإله، فأنت الحرام وأنت الأمين.